والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لا نزال في رحاب النظام التربوي الإسلامي من خلال دروس وكلمات علي عليه السلام، وقد استنفدنا فيما مضى من حلقات الحديث عن الجوار وشروطه ولوازمه، ولا بأس أن نطل اليوم على عنوان آخر من عناوين التواصل والتلاحم في إطار هذا النظام التربوي الإسلامي. نطل في البداية سماحة الشيخ على عنوان الرحم والرحمية، يعني كيف ينظر الإسلام إلى هذا العنوان، أو ما هو تعريفه لغة وفقها إذا صح التعبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني من خلال دراستنا للنصوص الإسلامية يتضح لنا أن الإسلام يولي أهمية كبرى للعلاقات الاجتماعية والإنسانية، ويشجع على كل ما يصب في تماسك المجتمع، وما يزيل عناصر التوتر من داخل المجتمع الإنساني، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي. ولهذا كانت دعوة الإسلام باستمرار إلى التواصل ونبذ التقاطع والتجابر، وهذه الدعوة إلى التواصل في الحقيقة تشكل نسيجا متميزا وخاصا ينفرد به الإسلام، نسيجا خاصا يعني تختلط فيه القوانين بالأخلاقيات، ويتبع الإسلام في الوصول إليه مختلف الأساليب التبشيرية والتنذيرية، الأساليب البيانية وحتى القانونية، وكما أنه يعني يتبع في هذا الصدد نظاما خاصا كما قلت متميز، بمعنى أنه ينسج عدة دوائر، وفي كل دائرة يوجد مجموعة من التعاليم والخيوط التي لابد أن تتداخل ولابد أن تقام داخل هذه الدائرة، ثم كل دائرة تنفتح على الدائرة الأخرى، وهكذا حتى يتحول المجتمع إلى مجتمع متماسك ومتراس. من جملة هذه الدوائر الخاصة أو الصغيرة وفي نفس الوقت الكبيرة التي أولاها الإسلام أهمية هي دائرة الأرحام، دائرة الأرحام والأقارب، وقد يعني نستطيع أن نقول أن الإسلام ملأها بخيوط المحبة والرحمة، ووضع لها طبعا ضوابط ترعاها، حقوق وواجبات تنظم علاقة الأقارب بعضهم بالبعض. وفي الحقيقة نستطيع القول لو أنه تم رعاية هذه القوانين والضوابط، فإننا سنكون أمام أسر ومجتمع متماسك، لأن المجتمع بالتالي كله يتكون من أقارب، فالناس أينما كانوا لهم أقارب ولهم أخوان ولهم أرحام، فإذا انتظمت علاقة الأرحام بعضهم بالبعض فهذا سيؤشر على انتظام الحياة البشرية جمعاء. أردت هذا كمدخل لندخل لآتي للإجابة على تساؤلكم بعد ذلك، وهو الرحم. ما هو الرحم؟ الرحم طبعا لا بأس هنا أن نطلع على المعنى اللغوي من جهة وعلى المعنى الفقهي من جهة أخرى. أما في اللغة فرحم المرأة هو بيت ولدها الذي ينشأ فيه ولدها، وقد استعير هذا الرحم الذي ينشأ فيه الولد استعير للقرابة. لماذا؟ لكونهم خارجين من رحم واحدة. ويقول أحد اللغويين وهو ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، يقول رحم، مادة رحم أصل واحد، يعني ليست أصول متعددة. الرحم والرحمة كذا، هذه كلها تعود إلى أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة. فيقال رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه. والرحم كما يضيف علاقة القرابة. ليش سميت علاقة القرابة بالرحم؟ إنما سميت علاقة القرابة بالرحم من هذا المعنى، من التعطف، لأن الإنسان عادة يعطف ويرق على أرحامه وعلى أقربائه. وهذا طبعا ربما يعني يؤيده بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرا عن الله، حيث يقول إنه لما خلق الرحم قال له، أن الله قال: أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فهذا فيه إيحاء أن علاقة الرحم بما أنها مأخوذة من مادة رحمة، يعني لابد أن تكون العلاقة بين الأرحام تسودها المحبة والرأفة والرحمة. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. بالمعنى الفقهي هذا أمر مهم، ما تحديد الرحم؟ وهذا يعني أرجو الالتفات إليه، لأنه يحصل الغفلة عنه، وربما يفاجأ البعض إذا عرف دائرة الرحم من الناحية الفقهية القانونية الإسلامية. هناك رأي يقول يعني يقتصر أو يقصر دائرة الأرحام على خصوص المحارم الذين يحرم الزواج منهم. يعني الإنسان مين بيحرم عليه يتزوج؟ أمه، أخته، عمته، خالته، بنت أخته، بنت أخيه، هؤلاء يحرم التزاوج بهم،
قرابة القريبة يعني.
فهؤلاء، ففي رأي ويقول الشهيد الأول أنه تبناه بعض أخواننا السنة أن الرحم هؤلاء، وحجتهم هو أن تحريم الأختين، أن الإسلام حرم الأختين. ليش حرم الأختين؟ لأنه يتضمن قطيعة الرحم، أنه إذا أنت متزوج امرأة وأدخلت عليه وجعلت أختها ضرتها، فسوف تقطع الرحم بينهما، لأن الضر عادة فيها بين وبين ضرتها يكون في شيء من التنافر. فلذلك يقولون إذن الرحم هو من قبيل الأختين، والأختين طبعا يحرم يعني التزاوج بينهما لو كان أحدهما ذكر يعني. لكن الرأي الذي يتبناه بعض فقهائنا وهو الشهيد الأول وغيره يوسع من دائرة الرحم، ويقول الظاهر أن الرحم هو كل شخص معروف بنسبه وقرابته إليه، وإن بعد، ابن عمك، ابن خالتك، ابن عم بيك، هذا رحم،
نتصل بالرحم بطريقة أو بأخرى.
طبعا وإن كان يقول بعض الأرحام آكد من بعض، يعني هلأ
أولى
أخاك أو أخوك، عمك، ابن أخيك، هؤلاء أقرب إليك، بس دائرة الأرحام أوسع من الذين يحرم التزاوج بهم. يعني الآن بنت العم أو ابن العم، بنت العم يجوز التزاوج بها، فبناء على الرأي الأول لا يجب صلة هذا الرحم، بنت عمي أو بنت خالتي أو، لكن بناء على رأي الشهيد الأول الذي يتبناه جمع من علماء الشيعة، لا، يقول يجب صلتهم مثلا، كما سيأتي الآن قطيعة الرحم أو صلة الرحم، ما هو الواجب أو ما هو المحرم في هذا الشأن. فهذا الرأي الثاني يوسع إذن من دائرة الأرحام، ويستدل عليه الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد، يقول بأن الوضع اللغوي يساعد على ذلك. الرحم هم الذين يخرجون من رحم واحدة، حتى ولو كان يجوز التزاوج بينهم.
في الأصل هو ضم هؤلاء.
نعم. والعرف أيضا العرف يوسع، يقول من 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 دائرة الرحم، والأخبار دلت عليه، والأخبار دلت عليه. يقول وفيه تباعد بآباء كثيرة. يعني مثلا الناس اللي بتلتقي أنت وياهم على جد بيك، هؤلاء كلهم يدخلون في رحمك. ويقول الله هو الشهيد الأول، يذكر قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يقول ورد في الحديث عن علي عليه السلام الذي نتحدث من وحي كلامه أنها بمين نزلت هاي الآية. إذا عرفنا بمن نزلت نفهم سعة الرحم أو ضيقه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام أنها نزلت في بني أمية، وأنهم طبعا قطعوا أرحامهم. وهم من هم أرحامهم؟
بنو هاشم.
بنو هاشم. وكم يعني البعد في الآباء والأجداد بين بني أمية وبين بني هاشم. يعني الآن إذا أخذنا العلاقة مثلا بين أمير المؤمنين وبين معاوية، يلتقون وين؟ في الجد الرابع الخامس إذا وما شئت، لعله أكثر إذا حسبنا الأجداد بشكل دقيق، يلتقون في أجداد. فيقول هؤلاء أي الأمويون قد قطعوا أرحامهم، يعني الهاشميين،
من خلال معاداتهم لبني هاشم.
وأنا وجدت رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية أيضا توسع من دائرة الرحم بشكل كبير. تقول لما أسري بي النبي، يقول رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها. يعني هذا الرحم المتعلق بالعرش يشكو إلى الله رحما آخر له قد قطعه مثلا. فيقول النبي فقلت كم بينك وبينها، هذا الرحم اللي عم تشكوها كم بينك وبينها من أب؟ فقالت نلتقي في 40 أبا. بناء على هذا الكلام فيغدو أن
العلاقة الرحمية يعني
البشر يعني سوف يجمع مئات الآلاف، سوف يكونون من الأرحام من الناس الذين يلتقون في الجد. هل أنا لا أريد أننا يعني نأخذ بهذه الرواية بشكل فقهي، لأن ذلك يحتاج إلى توثيقها من ناحية السند وكذا، لكن الرأي الأول الذي أشرنا إليه هي إشارة تلمح إلى هذا المعنى، فيها إيحاء إلى أن الرحم ليس كما نتوهم، أنه رحمي هو أمي وبي وجدي وعمتي وخالتي أرحم. لا، الرحم دائرة الرحم أوسع من ذلك.
وأنا كنت
هو كل معروف بنسبه، أنك تلتقي أنت وإياه.
أنا كنت أريد أن أسألك سمح شيخ، أنه هذا الاهتمام من الإسلام على توسعة هذه الدائرة التواصلية، يعني
هذا
في إطار الجوار هناك كما أشرنا هناك 40 جار مثلا.
نعم.
طيب في إطار الرحم هناك توسعة للأجداد، يعني يتصل إلى 40 جد كما أشرتم الآن. هو فلماذا هذه السعة؟
هذه التوسعة لكي يرتب، لكي ينسج كما ذكرت قبل قليل خيوط المحبة والرحمة والتواصل داخل المجتمع، لأن الرحمية لها شروط ولها أحكام تترتب عليها.
طبعا نعم، نحن يعني سنأتي
على هذه الشروط والتعاليم،
ولكن رب قائل سمح الشيخ، رب قائل في جانب آخر أن هذه العلقة وهذا الترابط وهذه هذا التماسك قد يصب في إطار آخر، في إطار من مثلا الجانب العصبي. يعني
ولو نعرف أن العصبية عادة تنطلق من خلال عصبية وعشيرة الأب. هذه الأحكام لا تنطلق من خلال عشيرة الأب، بل هي تشمل الأرحام سواء كانوا من خلال الأم أو من خلال الأب. وأنت تعرف أن العصبية التي كانت بين بني هاشم وبين بني أمية، والإمام علي يقول نحن أرحام، مع أن كل قبيلة كانت متعصبة على القبيلة الأخرى. فهذه الأحكام بالعكس قد يعني قد تدمر أو تنسف من مفهوم العصبية وتؤسس لمفهوم جديد وهو موضوع الرحمية. طبعا
هو
إذا تحولت هذه الأرحام سواء من خلال الأب والأم إلى عصبية فتصبح مذمومة، لأن التعاليم التي سنأتي عليها كلها تعاليم أخلاقية للتعاون، للتلاقي، للتواصل، للمحبة،
التراحم،
والتراحم فيما بينهم تصب في هذا الاتجاه، وتمنع من أي اتجاه آخر يصب في خدمة العصبية والعشيرة أو ما إلى ذلك.
هو يعني على كل حال سمعت شيخ أنه العصبية إلى أكثر من مفهوم، قد تتصل بالجانب النسبي وقد تتصل بالجانب بالموقف،
نعم،
أو عدم الالتزام أو
تماما. في عصبية حزبية، في عصبية أحيانا العصبية لا تتمظهر فقط بالعصبية العشائرية.
والإسلام لم يضم يعني التعصب للحق،
لم يلغي العشيرة وإنما ألغى التعصب للعشيرة، بمعنى أن تكون هي قبلة الإنسان ومحجته، فيصبح رأيه والصواب ما تقرره العشيرة والخطأ ما تقرره العشيرة. هذا الذي أنا هو أن يعين قومه على الظلم كما جاء في الروايات. فإذا أنا أخلص فقط إلى هذه النتيجة، أنه بالنسبة لدائرة الرحم من الناحية الفقهية لا تقتصر على فقط الذين يعني يحرم التزاوج بهم، بل هي أوسع وتصل إلى كل من يعرف بأنهم بنسبه إليك. هلا مثلا واحد يتصل بي بآدم، هذا مش كل البشرية بالتالي تتصل به، هذا لا يسمى رحم. أو يتصل بي بخمسين جد أو ستين جد عاليين، هذا وغير معروف اجتماعيا أنه من أقاربي، هذا لا يجب علي. بس كل من يعرف بأنه يعني الآن إذا أخذنا مثال بالقرى، نحن العوائل، غالب العوائل يعرفون أنهم يتصلون بنسب واحد ويعرفون أنهم أقرباء، فيكونون على هذا الكلام في كثير من الحالات أقرباء، حتى لو كان هذا ابن عم أبي أو ابن عم والدي وهكذا. فهذه تكون تبقى الرحمية موجودة، وإن كما ذكر الشهيد يعني تكون بعضها آكد من بعض، بعض الأرحام أولى بالصلة أو بالأحكام التي سنأتي إليها من البعض الآخر.
يعني هنا أصبح مفهوم سمح شيخ يعني هذا الأساس الإسلامي في توسعة هذه الدائرة، ولكن يمكن السؤال اللي يطرح نفسه في هذه العجالة بشكل طبيعي، يعني كيف عمل الإسلام على صياغة الأساس في التواصل بين الأرحام؟ يعني ما هي الأسس التي اتبعها الإسلام في هذا الجانب؟
يعني في الحقيقة يوجد لدينا مجموعة من الضوابط الإسلامية والشروط التي تنظم علاقة الأرحام بعضهم بالبعض الآخر، وسوف نتحدث عنها تباعا إن شاء الله. لكن يهمني بداية أن أتعرض لحكم قانوني إلزامي، لأن هناك بعض التعاليم ذات طابع أخلاقي، لكن هناك أول سؤال يتجه: ما هو واجبات الرحم اتجاه الرحم؟ ما هي المحرمات التي لا يجوز أن يمارسها الرحم اتجاه الرحم الآخر؟ هذا بعدين ننتقل إلى الأخلاقيات الأخرى التي يريدنا الإسلام. عندما نقول أخلاقيات يعني ليست أمور يعني نوافل، وليس علينا أن يعني لنا أن نهتم بها،
جزء أساسي من النظام الإسلامي،
من النظام الإسلامي تماما. والإسلام يريد للإنسان المؤمن أن يلتزم، أن يأخذ بهذه
كل
أخلاقيات كما يأخذ بالقوانين والإلزاميات. فأبدأ بأهم حكم إلزامي ورد في قضية الأرحام وينظم العلاقة بين الأرحام، ألا وهو قطيعة الأرحام. يعني هناك تساؤل: هل أن صلة الرحم واجبة أو لا؟ يقال أن قطيعة الرحم محرمة. يعني يكاد يتفق علماء المسلمين من السنة والشيعة على أن قطيعة الرحم محرمة، بل قيل أنها من الكبائر، ونحن نعرف أن الكبيرة هي التي يعني توعد الله عليها بالنار. نحن في يعني تقسيم الذنوب تقسم إلى صغائر
كبائر
وكبائر. طبعا هذا التقسيم في بعض العلماء مش موافقين عليه، ومنهم السيد الخوئي رحمه الله يقول الذنوب كلها كبيرة، كلها كبيرة، لأن كل معصية لله فهي كبيرة، كل تجرؤ على الله فهو كبيرة. وفي البعض المأثورات أنه انظر إلى من عصيت ولا تنظر لماذا عصيته، انظر إلى من عصيت. لكن في رأي آخر معروف يقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر، والصغائر هي التي يعني يعفو الله عنها بمجرد ترك الكبائر، يعني من ترك الكبيرة فهذا ضمان على أن يعفو الله عن صغائر الذنوب. أما الكبيرة فإنها لا يعفو عنها الله إلا بالتوبة والاستغفار والندامة. لكن كيف نشخص أن هذا الذنب صغيرة أو كبيرة؟ كيف بنعرف؟ هناك ضابط يعني يستفاد من
جنحة أو جناية يعني.
كيف يعني أنا إذا بدي شخص الآن، افرض قلنا أن الذنوب صغائر وكبائر، طب كيف بعرف أن هذا الذنب صغيرة أو كبيرة؟ هناك ضابط يطرحه العلماء، وهو أن كلما أوعد الله عليه في كتابه أو على لسان رسوله، كلما أوعد عليه بالنار فهو كبيرة. وقت بتشوف أولئك لهم اللعنة وسوء الدار، أولئك لهم جهنم خالدين فيها أو غير خالدين فيها، مش ضروري خالدين فيها، بس يقول لهم النار، معناته هذا الذنب اللي ارتكبوه هو من الكبائر.
في الأساس كتاب الله في هذا الجانب.
نعم، ولهذا نقول أن قطيعة الرحم من الكبائر. طبعا بعدين رح بحكي كيف الإنسان بيخرج عن حالة القطيعة. هلأ خلينا نشير إلى بعض النصوص المروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن علي عليه السلام، التي تتحدث عن حرمة قطع الرحم وعن كونها من الكبائر. لكن قبل ذلك لا بأس أن نشير إلى قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالله سبحانه وتعالى هنا يحذر المؤمنين بأنه التفتوا، أنه إذا توليتم وصرتم يعني لكم شأن ودولة في الأرض، فلا تفسدوا في الأرض ولا تقطعوا أرحامكم. من يفعل ذلك فإن الله قد لعنه وأصمه وأعمى بصره وبصيرته. أما الإمام علي عليه السلام فإنه كما ورد في الحديث عنه كان يستعيذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء، يعني يقول: اللهم أني أعوذ بك من الذنوب التي تعجل الفناء. قيل: يا علي، وما قيل له: وما هي؟ قال: قطيعة الرحم. إذن هي من الذنوب كما يعني يؤكد هذا الحديث.
يعني هل يمكن سمعت شيخ مثل ما أشرنا في سابق، يمكن إلى أثار هو اجتماعية أو إلى أثار نفسية؟
نعم، ربما نأتي أكثر إلى هذا الموضوع، ولكن أذكر بعض النصوص الأخرى في هذا الشأن. في رواية عن بعض الأئمة عليهم السلام يستدل فيها على أن قطيعة الرحم من الكبائر، هو الإمام يستدل من القرآن، يقول إنه قطيعة الرحم ونقض العهد من الكبائر لقوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أي دار؟ يعني سوء الدار الآخر، يعني الله يهددهم بالنار. فهذا ينطبق عليه الضابط المتقدم بمعرفة كون الذنب كبيرة، فإذن قطيعة الرحم تكون من الكبائر بناء على، لأن الله يتوعد الذين يقطعون أرحامهم، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ومن أهم ما أمر الله به أن يوصل هو الأرحام، فالله يهددهم بسوء الدار. وفي رواية أن رجلا خثعميا من خثعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما أفضل الإسلام؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال الرجل: فأخبرني أي الأعمال أبغض إلى الله؟ أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال صلى الله عليه وآله: الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم قطيعة الرحم. إذن قطيعة الرحم تأتي بعد الشرك بالله. أي الأعمال أبغض إلى الله؟ الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال ثم قطيعة الرحم.
يعني
قال ثم ماذا؟ قال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.
يعني بهذا الترتيب سمحت شيخي بيطلع مثلا يمكن الغيبة أو الزنا أو كذا كله أهون من قطيعة الرحم.
الرحم وكلها ذنوب وكلها وهي التي ذكرتها كلها كبائر، لكن قطيعة الرحم من لعلها بناء على هذه الرواية تكون من كبائر هذه الذنوب. وعن إمامنا الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عن رسول الله يقول إذا ظهر العلم واحترز العمل، يعني العلم ظهر والناس اجتنبت العمل، بس علم بس حكي من دون عمل، واتلفت الألسن واختلفت القلوب، يعني الناس متفقة بس بألسنتها، بتشوف ان قاعدين بيحكوا كذا بيجاملوا بعضهم بس بالواقع واختلفت القلوب، يضيف وتقاطعت الأرحام، هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا كلام لرسول الله يقول إذا ظهر العلم وقل العمل، يعني واحترز العمل يعني العمل خف بس حكي، واختلفت الألسن توافقت الألسن واختلفت القلوب وتقاطعت الأرحام، هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن كلمات علي القصار في هذا الشأن يقول أقبح المعاصي قطيعة الرحم والعقوق، ويقول ما آمن بالله من قطع رحمه، وهي كلمة كبيرة، ما آمن بالله من قطع رحمه. وعنه جانب التخاذل والتدابر وقطيعة الأرحام. هذه
يعني هذا سمعت شيخي يعني يمكن قد يكون يعني إلى حد ما مفاجئ للبعض، يعني حقيقة أن يصل التهديد الإسلامي في موضوع قطيعة الرحم إلى هذا المستوى بأن من لا يصل رحمه لا ينتمي يعني إلى فصيلة الإيمان. أو إلى نوع المؤمنين، فهذا شيء خطير جدا. يعني لو طرحنا السؤال بطريقة أخرى، يعني لو قلنا سمعت شيخ لو أن حقيقة الناس الذين ينتمون إلى هذا الدين أو ينتمون إلى هذا الفكر بطريقة أو بأخرى تواصلوا على أساس هذه الأقوال، فهل كنا نجد أن هناك تمزقا في المجتمع إلى هذا المستوى؟ يعني الآن ما نعرف أن هناك من يعادي أخاه أو عمه أو من ينتمي أو أبا أحد على أساس سياسي على أساس تجاري على كل هالأسس اللي تدخل في المشاكل الاجتماعية، لو تواصل رغم كل هذه المشاكل فهل كنا نصل إلى هذا التمزق الموجود عندنا؟ يعني كأن حديث الرسول عندما يتحدث عن العلم الذي يتقدم والألسنة التي تتواصل والتفرق في كأنه يصف واقعنا يعني تماما.
بالتأكيد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إذا تقاطعت الأرحام وكذا تلفت الألسن واختلفت القلوب هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم،
يعني هم أروع هذا التعبير هنالك لعنهم الله، يعني ما أروع هذا التعبير، يعني لا يقول هنالك قتلوا كذا، هنالك نزلت اللعنة
فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا تعبير عن تدمير المجتمع، هذا يعني هذا أثر اجتماعي طبيعي لقطيعة الأرحام. من الطبيعي أن المجتمع الذي لا يتواصل فيه الابن مع أباه والأخ مع أخيه والبنت مع أمها أو الابن مع أمه أو ابن عمه، من الطبيعي أن هذا المجتمع مجتمع أعمى أصم، هذا المجتمع لا يرجى منه الخير. ولهذا يعني نجد أن الآثار المدمرة لقطيعة الرحم أكثر مما ذكرنا. يمكن نحن ذكرنا بعض الآثار الأخروية أنه الله سبحانه وتعالى يعتبر ذلك من الذنوب من الكبائر
موجب دخول النار
مثلا، لكن هناك آثار وضعية واجتماعية تترتب على قطيعة الأرحام أيضا، وهذه الآثار قد تفهم يعني بطريقة غيبية وأن الله يبتلي هذه الأمة التي تقطع الأرحام ببعض هذه الآثار، ولكن قد تفهم بطريقة طبيعية، فإن المجتمع الذي تتقطع فيه الأرحام هذا مجتمع سوف يصاب بالدمار وبقسم الأعمار كما جاء في بعض الروايات. وأنا سأتلو البعض من هذه الروايات التي تتحدث
عن أثار قطيعة
الرحم. فإذا قطيعة الرحم مش بس هذا أمر محرم والإنسان يعاقب عليه في الآخرة، بل يعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة، وإليك بعض النصوص في هذا الشأن.
يعني ربما سمحت الشيخ، يعني قبل أن تبدأ بالنصوص، ربما نقول للناس لا تفتشوا فقط عن العلاج في هذه الأدوية أو
تماما في عيادة الطبيب،
بل فتشوا عنها حتى في علاقاتكم
الاجتماعية. علاج روحي، ونحن نعرف حتى الطب يعترف بهذا الأمر، أن الجو الروحي وأن الجو الاجتماعي النقي الصالح هذا له تأثير على صحة الإنسان وعلى عمر الإنسان. وسوف يأتي أن من الآثار التي تركز عليها الروايات في قضية قطيعة الأرحام أنها تبتر الأعمار، أنها تخرب البيوت والديار، وهذا أمر منطقي وطبيعي، فإن المجتمع الذي في الأسرة فيها تفكك، في دائرة الأرحام فيها تفكك. أنت تصور أن رجل عمره 70 سنة ربى وتعب ثم أبناؤه لا يزورونه، هذا من الطبيعي أن يموت كمدا وغما وغيظا وهكذا،
لأن الهم نصف الهرم كما يقول
تماما. فإليك بعض الآثار التي جاءت في النصوص، وأهمها نصوص أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول الإمام جعفر الباقر في كتاب علي، يقول قرأنا في كتاب علي، وهذا يشير إلى أن لأمير المؤمنين كان كتب يعني في الأخلاقيات وفي تعاليم الإسلام وفي أحكام الإسلام. يقول عن أبي جعفر في كتاب علي: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن في الدنيا، يعني يرى نتيجتهم السيئة. ما هي هذه الثلاثة؟ البغي يعني الظلم. اثنين قطيعة الرحم. ثالثا واليمين الكاذبة يبارز الله بها، يعني شخص يحلف بالله كاذب. من أصعب الأمور ترى، أحيانا بك تكذب جاي تكذب، وإن كان معصية الكذب لكن بتشهد الله على الكذب. هاي من هاي بسميها الروايات اليمين الغموس، تذر الديار بلاقع. فإذا ثلاثة لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن وأثرهن السيء في الدنيا قبل الآخرة: الظلم، البغي، قطيعة الرحم، واليمين الكاذبة التي يبارز الله بها، يعني كأنه هيك بيتحدى الله فيها. وإن أحسن الطاعة ثوابا لصلة الرحم، يقول وإن أفضل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. ثم يضيف أمير المؤمنين: وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون ثراء، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع. شو تذران الديار بلاقع؟ يعني تدمر الديار. لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم، تنقل أن تغير الأرحام، وإن نقل الرحم انقطاع النسل. هذه كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يهدد فيها ويشير إلى أثر كبير وخطير لقطيعة الرحم.
ربما سمحت الشيخ، يعني الآن عند حديث أمير المؤمنين عن هؤلاء الذين يكونون فجارا ويتواصلون
فتنمى أموالهم، طبعا لأن الآثار الوضعية لا علاقة لها بالإيمان والكفر. هناك الإيمان والكفر حسابه في الآخرة، لكن الآثار الوضعية التي تترتب على الأعمال هذه من طبيعي. اللي بيأكل سم سواء كان مؤمن أو كافر بده يتسمم ويموت، واللي بيأكل عسل أو مادة طيبة وبجد بالامتحان الآن بالمدارس بينجح سواء كان فاسقا أو مؤمن.
هذا ما أحببت الإشارة إليه سمعت شيخ، يعني أن لا نأخذ الأحاديث دائما على أساس التفسير الغيبي، بل حتى الواقعي. يعني هذا حديث يشير، لو أخذنا مثلا اليهود الآن كمثل
تمام،
ألا ينطبق عليهم هذا الحديث تماما عندما يقول الإمام علي إذا كانوا فجارا ويتواصلون لابد أن يعني ينمى
يتواصلون الجو. يدعم بعضهم بعض إذا كان مجتمعهم، وإن كان يعني الصورة ليست ظاهر عن قرب ليست كذلك، ينقل عن المجتمع اليهودي أنه مجتمع متفكك، لكن فيما يتصل بهدفهم ودولتهم هم طبعا يتواصلون ويتعاونون.
هناك تواصل، هناك تواصل على
نوع من التواصل،
هذا التواصل لابد أن ينجح،
لابد أن ينجح تماما. هذا يعني حديث عن مولانا أمير المؤمنين الإمام الصادق عليه السلام. طبعا ما ننسى أنه قبل شوي ذكرنا حديث عندما قال الإمام علي اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تعجل الفناء، قيل له وما تلك الذنوب؟ قال قطيعة الرحم. فتعجل الفناء، إذن تؤثر في يعني على
تدمير النفس للإنسان
تماما. وفي الحديث عن الصادق سلام الله عليه، اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال. قلت وما الحالقة؟ قال قطيعة الرحم. حالقة، كأنما الإمام يريد أن يقول أن قطيعة الرحم تحلق الأعمار، يعني تقصر الأعمار، تميت الرجال.
سمعت شيخ، يعني أنا هناك أحاديث تتحدث عن الحالقة بأنها الفتنة، يعني هنا أن الإسلام يضع قطيعة الرحم في موقع الفتنة، يعني كأن الإنسان عندما يقطع رحمه يصل به إلى أن يفتن بين الناس،
يعني يساهم في تفكك المجتمع. بعبارة أخرى يوجد نفس الأثر الذي توجده الفتنة. فتنة ماذا تفعل؟ تفكك المجتمع. قطيعة الأرحام تفكك المجتمع. فمن الطبيعي أن تكون النتيجة واحدة، فالعقاب لا بد أن يكون واحدا. وعن أبي جعفر الباقر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. هذا أثر جديد، أنه إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار، أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم في جعل الأموال في أيدي الأشرار. طبعا برجع لبعض النصوص الأخرى المروية عن أمير المؤمنين وعن رسول الله، فالنبي يقول: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. هذا حديث مروي عن الرسول، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
يعني هذا يعني إشارة سمعت شيخ إلى هذا التعميم في موضوع يعني عدم نزول الرحمة. يعني قد يقول قائل أن يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يذهب في
اتجاه الناس
أو
في هاي من قبيل أو في هاي كأنما هي من قبيل فعمهم الله بالبلاء لما عموه بالرضا. فيهم قاطع رحم، يجب أن نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر، أن ننبذه حتى يتعلم صلة الأرحام. فالمقصود والله العالم ورسوله أيضا أن هؤلاء الناس كانوا غير مبالين بكون هذا الإنسان قاطع للرحم أو لا، ولذلك ينزل العذاب على الجميع. وأمير المؤمنين في كلماته الصغيرة لدينا مجموعة من الكلمات أنا تركتها للأخير حتى أنقلها باختصار. يقول: بقطيعة الرحم تستجلب النقم. في كلمة أخرى: حلول النقم في قطيعة الرحم. في كلمة ثالثة: قطيعة الرحم تزيل النعم. يعني حقيقة اللي بده يفتش أحيانا عن مثل ما قلنا عن أحيانا عن سبب فقره، يفتش أحيانا في هذه الأسباب، شوف أنا متواصل مع أرحامي أو لا، لأنه هذا كلام تقريبا نجمع عليه في كلمات المعصومين، أن قطيعة الرحم تزيل النعم، تزيل النقم، تقصف الأعمار. قطيعة الرحم في كلمة أخرى لعلي من أقبح الشيم، ونستعمل لغة جديدة.
هذا هو حث أن يثير مفهوم العزة في الإنسان.
نعم، أسلوب آخر يستعمله. يقول: ليس من الكرم قطيعة الرحم. إذا بدك تكون كريم.
عيب. يعني
تمام، عيب. من الذي يرجو فضلك إذا قطعت ذوي رحمك؟ في كلمة أخرى: ليس مع قطيعة الرحم نماء. في كلام آخر له سلام الله عليه. وهنا لا بأس أن أذكر يعني نصا أخيرا في هذا المجال عن الإمام الصادق عليه السلام، وفيه عبرة وموعظة وقصة مؤثرة. جاء رجل لإمامنا الصادق وقال له: إن إخوتي وبني عمي قد ضيقوا علي الدار وألجأوني منها إلى بيت. يعني في الحقيقة مارسوا نوع من قطيعة الرحم، يعني ضيقوا عليه وأخرجوه من الدار وألجأوه أن يخرج منها ويجلس في بيت ما. ولو تكلمت أخذت ما في أيديهم، يعني أنا عندي مثلا ما يؤكد حقي، لكن أنا كأنما يعني لا أريد أن أقاضيهم مثلا عند القاضي عند السلطان عند كذا. قال فقال لي عليه السلام اصبر فإن الله سيجعل لك فرجا. يعني الإمام بطبيعي لابد أن يجيبه بمثل هذا الجواب. قال فانصرفت. إذن هذا الرجل يشكو أن أهله أقرباءه أن أخوته وأن بني عمه، بني عمه هي مما يعني أن بني العم أيضا من الأرحام، يعني ابن عمك رحم، هي بيأكد هاي الرواية. قال فانصرفت ووقع الوباء في سنة 31 ومئة، حدد 131 للهجرة، فوقع الوباء فماتوا، والله ماتوا كلهم فماتوا والله كلهم، فما بقي منهم أحد. قال فخرجت طبعا بعدين، فدخلت على الإمام الصادق. قال ما حال أهل بيتك، يعني كيف أخبارهم؟ قال فقلت له قد ماتوا والله كلهم فما بقي منهم أحد. فقال هو بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا. شوف الإمام يقول له هاي كأن نوع من العقوبة الإلهية لهم، بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطعهم رحمهم بتروا. ثم الإمام بيسأل سؤال، أتحب أنهم بقوا وأنهم ضيقوا عليك؟ يعني
تحب أن يرجعوا
حتى لو أنهم أحياء، يعني أتحب أنهم لو بقوا أحياء وحتى لو كانوا ضيقوا عليك؟ قال قلت إيه والله طبعا، هذا لأنه رجل يعني رحيم، عنده محبة لأهله ورحمه، يعني لا يريد أن يحصل بهم هذا الشيء. إذن قطيعة الرحم لها هذه الآثار المدمرة والسيئة، فعلينا أن نلتفت لذلك.
نعم سمحت الشيخ، لا نريد أن نسترسل في هذا الجانب لأن هناك تواصل مع عنوان آخر في نفس المسألة حول صلة الرحم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.